تنافي الهجر،
تنافي الهجر،
تنافي الهجر بل لصلة الله. الشرط الثاني ألا يكون ثمة منكر،
حمك الله حمك الله،
ألا يكون ثمة منكر في مكان الدعوة. فإن كان في مكان الدعوة منكر فإننا ننظر، إن كان يمكنه إزالته بحضوره وجب عليه الحضور بسببين، ما هما؟ الدعوة وإزالة المنكر. وإن كان لا يمكنه الحضور، لا يمكنه التغيير، فإن الحضور حرام عليه، لأن حضوره يستلزم إثمه، وما استلزم الإثم فهو إثم. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الدعوة، لم تجب الإجابة. يعني لو دعاه ذمي فإن الإجابة لا تجب. من أين أخذ هذا الشرط؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا دعاك فأجب. قالوا: فقول حق المسلم على المسلم معناه التقييد كل ما ورد من العموم، تقييد كل ما ورد من العموم. اشترطوا أيضا أن لا يكون كسبه حراما، فإن كان كسبه حراما لم تجب الإجابة. لماذا؟ لأنه يستلزم أن تأكل طعاما حراما، وأكل الطعام الحرام لا يجوز. وهذا محل خلاف، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما كان محرما لكسبه فإثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من هذا الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالمغصوب وكالخمر وما أشبه ذلك. ولكن على الرأي الأول، إذا كان الإنسان ليس ماله كله حرام ولكن منه حرام ومنه حلال، نعم، فإن الكراهة تقوى بحسب كثرة الحرام وقلته. كلما كثر الحرام كان البعد عنه أولى، وكلما قل كان أقل كراهة، أقل كراهة. طيب نعم، الدعوة بالنداء ما تدخل في هذا الحديث، لكنها تدخل في عمومات أخرى، لأن من دعاك بالنداء فإنه يجب عليك إجابته لتحريم الهجر، لأنك لو لم تجبه كان هجرا، إلا إذا دعاك إلى أمر محرم فمعلوم أنه لا يجب عليك أن تجيب. نعم، هم يقولون الجمهور قيدناها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر المعصية إلا في إجابة دعوة عرس، من لم يجب فقد عصى الله. ولا شك أن القول بأنها للعموم أقرب إلى الصواب، القول بأن العموم أقرب إلى الصواب. وقول ما والله القول بأن المحرم لكسب حرام على الكاسب فقط قول وجيه، قول بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، اشترى من اليهودي طعاما لأهله، وكذلك أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أوتيت له في خيبر. والمعروف عن اليهود عامتهم أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت. ثم إنني إذا أخذت أنا بطريق مباح ما ذنبي، إلا إذا عرفت أنه مغصوب مال فلان أو فلان ما أخذ. وربما يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي أهدي على الذي صدق به على بريرة حيث قال هو لها صدقة ولا منها هدية. وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة، لكن لما كان صدقة على إنسان آخر كسبت على أنها صدقة، لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة. فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل. وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا، وما ورد فيه الشرع، لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم. في واحد يسأل بالآخر. نعم. نعم عبد الله بن خطل. نعم. إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيدها الحرم. من؟
هذا عام
ها؟ هذا
الرجل
إيه؟
يعني أذى للرسول صلى الله عليه
وسلم عام. لا، في مكة هو بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة.
الحرم مخلوق
إيه؟ كيف؟ نعم الاستعاذة بالحرم مهم أنا أني أطلب منه العوذ، لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به. فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو ما يجوز، يعني لو قلت يا مكة أعيديني مثلا يا كعبة أعيديني هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ الملجأ معاذ، الملجأ يعيدك. حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به، وليس معنى أنه قال يا بيتي أعذني، هذا ما يجوز. نعم. اي نعم، يعني مساله النصيحه وعلى كل حال. نعم، ولا بد من مساله مهمه لذلك الاخ احمد، يعني لا بد ان ننبه هذا الرجل ونقول ان هذا حرام ولا يجوز الاكل منه لانه اكتسبته بطريق محرم. لكن احيانا يكون الانسان ما يتمكن في مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت أو في مثل هذه الحال، ولكل مقام مقال، والنصيحة واجبة على كل حال.
يعني مثلا تزور بنوك ربوية مثلا ببنية دعوة والأمر معروف قدم لك شاي وقهوة
اي نعم اشربها اشربها، لأن هذا من باب التأليف، لأنك لو ما تشربها النفوس كما تعرف تنفر من إنسان نفر منها ومن طعامها وشرابها، اشربها بنية الإحسان. هنا
حاطة
دجاجة. ها؟ حاطة دجاجة. تطير ولا مطبوخة؟
مطبوخ.
الدجاجة والأشياء اللي فيها السكر واحد.
لازم
تقدموا بمال، يعني يشتركوا
في
فروق يتقدموا. بعض
الناس يعني ربما يكون فيه
حراج
ما يتملك
هذا
المال
أو
فقير.
الآن في عند الناس بعضهم عندهم عادات، في وليمة العرس إذا دعاك معناه لازم تجيب شيء كذا، وأنت قد يكون عندك ما عندك شيء، فهل يلزمك أن تجيب؟ ما تقولون؟ ها؟ لا يلزمه، لأن هذا يحرجك كما قلت، يستلزم إما أن يتدين وإما أن يسأل، ما يلزمه إلا إذا قال والله إن كان تبي أجيب له شيء، أو يكون عليه إحراج بعد، ها؟ يكون عليه إحراج، إذن يعتذر. صحيح نعم، الذي يؤلم هو الزوج.
طيب إذا الآن أنا
الذي يؤلم الزوج نعم.
يعني
إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. صحيح.
لكن هل الحق لآدم
نعم؟ وش هي؟
هل
هي
حق لله
ولا لا، هي حق لله وللآدم جميعا. ولهذا لو أنك اعتذرت فعذرك ما في شيء. لا، لله ولآدم. يفرض إن الرجل هذا ممن لا يستحق أن يجاب، فلا أجيبه، أقول لله. فهي واجبة بأمر الله عز وجل، لكن لصاحبها أن يصدقها، كما أن له أن لا يدعوني أيضا. ولكن لاحظ إذا كان هو يعذرك حياء منك وخجلا، لا عن اقتناع بعذرك، فإنه لا ينبغي أن تعتذر منه، بل تجيب ويعينك الله.
شيخ
نعم، هذه أيضا ما تقولون فيها. نعم، الكروت الآن ترسل إلى الناس، ويمكن مثل ما قال الأخ بيّن، يمكن ما أدري من ذهب التعيش، فهل نقول أنه يجب على كل من وصله الكرت أنه يجيب، أو نفصل بين من يكون بينه وبين صاحب الكرت علاقة من قرابة أو صداقة، فيكون هذا دليل على أنه أراده بعينه، وبين عامة الناس. نعم، الظاهر الأخير أن نفصل، لأنه أحيانا ما يتسنى له أن يأتي إليك، وأحيانا يصعب عليه الاتصال بك بالهاتف وما أشبه ذلك. الحاصل إذا كان بينك وبينه علاقة تعرف أن الرجل قصدك بعينك فأجب، أما إذا كان بس كروت توزع فالظاهر أنه لا يجب. نعم، لكن في مشكلة إذا قلنا لا يجب، فهذا الرجل صنع الوليمة على قدر الكروت اللي أرسل. نعم، فإذا ما جيت أنا والثاني والثالث وش يبقى عنده؟ طعام كثير. ها جاني على ناس، ما جاني على أرسل دعوات للناس وعلى أنه يبيجون. ها كيف
دعوة؟
ايه
دعوة نافعة،
لا لا لا، سأتي مجاملات، أو يقول أحيانا يقول يرسل 10 كروت الواحد من أصحابه، يقول خذ ادع اللي تبي، ارسل اللي تبي، هذا واقع. لا لا لا، يدعو ناس يمكن ما يعرفوا، ولو يدعو عنه أنه داعي قال لا تجيبه. نعم نعم، على الزوج وليس على أهل المرأة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف يخاطبه وهو الزوج، قال أولم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوليمة سنة في حق الزوج، أما في حق الأهل أهل المرأة فهي من باب الدعوات المباحة غير المشروعة. نعم، ما شاء الله، يظهر أنكم تتشعرون فجأت دعوة العرس، أوجب الله إعطاءه إياه، يعني سأل حقا له فيعطى إياه، وإن أحد من المشركين أجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طيب، كيف معروفا فكافئوه، من صنع عام، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف المراد به الإحسان، كل من أحسن إليك فإنك تكافئه أحسن إليك بهدية تكافئه؟ أحسن إليك بإنقاذ من هلكة تكافئه؟ طيب أحسن إليك بإنجاز معاملة طيب نشوف إذا كان ما فعله زائدا عن الواجب عليه فقسمها إليه معروفا. فرضنا الواحد من الموظفين العاديين أخذ معاملتك وراح وصلح من المسؤولين وما هو لازمه، ما هو بلازم عليه يأخذ معاملتك يروح يصلحها عند المسؤولين. هذه معروف ولا لا؟ معروف تكافئه. كل من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه. نعم. لكن إذا كان لا إذا كان ليس أهلا للمكافأة بأن كان كبيرا كبير الشأن ما يمكن تكافئه، مثل ملك أو وزير أو رئيس أعطاك هدية مثلا تكافئه؟ أو نقول إن هذا إن مثل هذا يدعى له، يدعى له. نعم. ولأنه جرت العادة أنه هو نفسه لو أنك كافأته لرأى أن ذلك غضا من حقه. نعم. فتكون في الحقيقة مسيئا إليه أكثر من الإحسان. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكافئه بإحسانه. للمكافأة فائدتان: الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، ولا لا؟ نعم. لأنك إذا كافأت صاحب المعروف بما يليق به من مكافأة لا شك أنه يتشجع. لكن لو أنه أحسن إليك وأعطاك مثلا شيئا رأيته زهيدا أنت وقلت الله لا يكثر خيرك، هذه عطيتي، هذه تمدلي. نعم. وش يكون؟ يتشجع فيما بعد ويعطي الناس ولا خلاص يقول بعد جينا مثل ما جينا الأول؟ لكن إذا كافأته لا شك أنه يتشجع. الفائدة الثانية من للمكافأة أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل بصنع المعروف إليه. لأنه مهما كان من صنع إليك معروفا فإنه لا بد أن يكون في نفسك رق له، ولا لا؟ لا بد أن تلين معه، لا بد أن تراه على أنه أرفع منك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي. فإذا رددت عليه معروفة فإنما تشعر به في نفسك من استعلائه عليك ونزولك عنه يزول، ولا لا؟ يزول. وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للمعطى للمصنوع إليه المعروف، هذه فائدة عظيمة علشان ما يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل، وهي من الأخلاق الكريمة التي ينبغي الإنسان أن يلاحظها. ولكن قال بعض الناس: إنني لو رددت لو كافأته على معروفه أعطاني أكثر. وقد وقع هذا، فإن بعض الناس يكون كريما جدا إذا أهدى إليك شيئا ثم كافأته أعطاك أكثر مما تعطيه، فإن رددت الهدية الثانية أعطاك أكثر، وتكون دائما أنت وإياه. فمثل هذا إذا رد علي أكثر أعرف أنه لا يريد مكافأة، ولكن مع هذا أدعو له. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئونه، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. رجل فقير أحسن إليه غني ولا يستطيع أن يكافئ هذا الغني، فماذا يصنع؟ يدعو له فيقول: جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك، وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. ومن صنع عليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ويكون الثناء أو الدعاء بعد الإهداء مباشرة؟ هنا بعدها مباشرة، لأن هذا من باب المسارعة إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولكن الدعاء مقيد ولا مطلق؟ لا، مقيد، حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. والفرق بين تروا وتروا أن تروا بمعنى تعلموا، وتروا بمعنى تظنوا. نعم، تروا بمعنى تظنوا، يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة في الحقيقة، زي ما يتعلق بالتوحيد في فوائد اجتماعية. أولا فيه وجوب إعطاء من سأل بالله، وذكرنا أن ذلك له شروط. ما هي؟ أن لا يسأل محرما، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، بعد وأن إيش؟ ألا أين؟ ألا يسأل محرما، هذا اللي قلنا هو الأول، ألا يسأل محرما وألا يكون فيه ضرر على المسؤول. هذا خلاص، ما بعد وصلنا هذه. من استعاذ فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، قلنا هذا أيضا يجب إعادته إلا إن استعاذ من واجب عليه، أو استعاذ من منعه من محرم. استعاذ من واجب عليه، جئت وأطلبه حقي، قال أعوذ بالله منك، أقول له أنا أعوذ بالله من مماطلتك، أعطني حقي، صح ولا لا؟ ما نعيدكم. أمرنا بأن يأتي الجماعة، قال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. نهيناه أن يقع في المحرم فقال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. والله كان فيه ضرر، ما يجب. ها؟ جاهل؟ المهم ما يلزم أن أجيبه أنا، سواء جاهل ولا عالم، ما دام يتضمن عليه ضرر فلا أجيبه. طيب، ألا يمكن أن نزيد بعد شرطا ثالثا؟ شرطا ثالثا، وهو أن لا يستلزم سقوط ما هو أوجب، كما لو دعاك دعوة تتضمن سقوط، تتضمن ترك صلاة الجماعة مثلا، ممكن؟ ها؟ ممكن. طيب، إذن ستة شروط. أين؟ ألا يتضمن، ألا تضمن الإجابة سقوط أو واجب أو ما هو أوجب منها. لا، هذه عام، هذه العموم، يعني إذا كان هذا شروط في الواجب كيف هذا اللي ما هو واجب؟ طيب، نعم، مردود عليه، هذا أهم شيء عندي. وإلا في المؤلف يمكن أن نتخرج من كلامه بما ذكر الأخ عبد الرحمن بأن الهري للعهد. هنا إيش الفوائد؟ يا عبد الرحمن أعطى منها فائدة الأولى، أسأل بوجه الله إلا الجنة أو إلا الجنة؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو إلا الجنة بالضم. الذي يقول بالضم نطالبه بالشاهد من كلام ابن مالك. بعده صح، وهذا مفرغ. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم أو عدم، عرفتم؟ ها؟ طيب، وإذا إلا الجنة ما 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 يستقي، لأن يسأل فعل مضارع بين المجهول، وش يتطلب؟ يتطلب نائب فاعل. نعم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا لا نعم، لا يسأل بوجه الله. هل المراد لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة، أو لا يسأل أحد، لا يسأل أحد بالله إلا الجنة؟ يعني المعنى الآن فهمتم؟ هل المعنى لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة؟ فإذا قلت اللهم ارزقني سيارة، ما تقول أسألك بوجهك أن ترزقني السيارة، لأن هي جنة. أو أن المعنى لا تسأل أحدا بالله بوجهه، لأن المؤلف أعقبه بباب من سألكم بالله فأعطوه، لا يرد من سأل بالله. هل اختلف أهل العلم في شرح هذا الحديث، فقال بعضهم لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، ومعلوم أنك إذا قلت إلا الجنة معناه لا تسأل بوجه الله مطلقا، لأنه لا أحد يقدر أن يسأل الجنة. ثم من هذه يعني إذا أردت أن تسأل أحدا بالله لا تسأل بوجهه، لا تقول أسألك بوجه الله كذا وكذا، تقول أسألك بالله لا بأس، لكن أسألك بوجه الله لا، لأنه ما يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويؤيد ويظهر أن المؤلف رحمه الله يرى هذا الرأي في شرح الحديث، لأنه أعقبه بقوله، لأنه أعقبه قوله باب لا يرد من سأل بالله. وقيل بل المعنى لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة، فإذا سألت الله شيئا فإن كان الجنة وما يستلزم دخول الجنة فاسأل بوجه الله وإلا فلا. فعلى هذا إذا سألت الله شيئا من الدنيا ما تسأله بوجهه، لا تقول أسألك بوجهك كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن من أمور الآخرة تسأله، مثل تقول أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله لما نزلت قوله تعالى قل هو قادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض السبع، قال هذه أهون، هذه أهون. إذن لو قال قائل بأنه يعم المعنيين جميعا لكان له وجه. وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن وبالسنة وإجماع السلف. في القرآن مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث أيضا كثيرة في هذا، ومنه ما أشرنا إليه قبل قليل أعوذ بوجهك. فما هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه؟ هل هو وجه حقيقي، أو أنه وجه يعبر به عن الذات، يعبر به عن الذات وليس له وجه بل له ذات، أو أنه يعبر عن شيء يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب؟ نعم، خلاف. ولكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إن وجه الله وجه حق لأن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولما أراد غير ذاته قال تبارك اسم ربك ذي الجلال. شف ذي صفة للرب مهي الاسم، لكن يبقى وجه ربك ذو صفة لإيش؟ لوجه. فإذا الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام، وإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فإنه لا يمكن أن يراد به ثواب، ولا يمكن أن يراد به جهة، ولا يمكن أن يراد به ذات، لأن وجه ربك غير ذات ربك، إذ أن الذات هي الرب والوجه شيء زائد، شيء زائد، فهو من صفات الله عز وجل الثابتة له على وجه الحقيقة، وجه حقيقي. وأما أهل التأويل فقالوا إن الله ليس له وجه والعياذ بالله، وقالوا إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب، أما الوجه حقيقة لا. لماذا يا ناس؟ قال لأنك لو أثبت لله وجه حقيقة لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، إثبات المثل لله، وهذا تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. عرفتم كيف؟ ها؟ ما عرفتم؟ طيب، قالوا لا يراد به الوجه الحقيقي. لماذا يا جماعة؟ قال لو أثبتت وجها حقيقيا لزم أن يكون الله جسما، هذا واحد. ثانيا والأجسام متماثلة، النتيجة فيلزم أن يكون الله مماثلا للخلق، مماثلا للخلق. ها؟ طيب، والله وإذا لزم أن يكون مماثلا للخلق صار ذلك تكذيبا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنتم يا أهل السنة تقولون إن الممثل كافر الذي يعتقد أن لله مثيلا فيما يختص به الرب فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. واضح الآن؟ طيب نشوف، نقول لهم إذا قلتم إذا ثبت أن لله وجها حقيقيا لزم أن يكون جسما، فما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك نعم فإننا نوافقكم على أن الله ليس على هذا الوجه، ولا يمكن أن يكون الله تعالى على هذا الوجه. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية الثابتة المتصفة بما يجب لها من صفات الكمال فهل في هذا محذور؟ ها؟ ما في هذا محذور. نعم، أي ما فيه أي محذور؟ والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمد، قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف، لا جوف له، فالله عز وجل صمد له ذات لكن لا تشبه الذوات. طيب ثم نقول وقولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا. نعم، فإننا نسألك أيها الرجل هل جسمك كجسم الدب؟ ماذا يقول؟ ها؟ لا. هل جسمك كجسم الذرة؟ لا. إذا كيف تقول الأجسام متماثلة؟ الأجسام فيها تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. نعم، ها؟ والتركيب وكل شيء، يعني الأجسام غير متماثلة ولا أحد يشك في هذا. طيب، إذا بطل أن تكون الأجسام متماثلة، إذا بطلت حجتهم بطلت نتيجتهم أن يكون ذلك مستلزما لأن يكون الله عز وجل مماثل للخلق إذا قلنا بأن له وجها حقيقيا. ونحن الآن نشاهد من المخلوقات ما لها ما له وجوه، وتتفق في الوجوه ولا لا؟ ما تتفق، ولا البشر يتفقون، حتى البشر ما يتفقون في الوجوه، صح ولا لا؟ ولذلك يقولون يزعمون، ما أدري صحيح ولا لا، ما من إنسان في الدنيا إلا وله 40 شبيها، ما عددي هذه صحيح ولا لا؟ ولكن ما صحيح الظاهر، ما من إنسان في الدنيا والله أعلم يشابه الآخر، سبحان الله العظيم، على كثرة الخلق ما تجد أحد يشابه الآخر، ولا التوأمين أبدا. شوفوا بارك الله فيكم، احنا يعني نحن شاهدنا أناس توائم، توائم لا بد من فارق، ما أنا أعرف عن البويضتين، المهم أنه ما هو لازم،
ما نعرف واحد أثنين أبدا، ما تعرف واحد من
شيف. بارك الله فيك، الآن أنا ما أعرفكم كلكم على سبيل التفصيل، لكن بعضكم يكلمني اليوم ومن يجي واحد مثله من بكرة حسبه، يعني الفرق دقيق، لازم من فرق من كل وجه،
لو تشوفه عند بعضهم ما تعرف،
ما يخالف جيبهم لنا نشوف. طيب دقيقة، الآن نقول الأجسام غير متماثلة، الوجوه غير متماثلة، ما هي متماثلة، يقول حتى العروق اللي في اليد والرجل مختلفة، عروق كل يد غير عروق اليد الثانية، وعروق كل رجل غير عروق الرجل الثاني، والبصمات أيضا. على كل حال، دعوة أن الأجسام متماثلة هذا دعوة باطلة، وبهذا يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل له وجه حقيقي موصوف بالجلال والإكرام، لا يشبه أوجه، أو بالأصح لا يماثل أوجه المخلوقين. ولاحظوا يا أخوان أن التعبير بنفي المماثلة أدق وأسد من التعبير بنفي المشابهة، لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به القرآن، ولأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، ولا لا؟ طيب، إذن نأخذ بما عبر الله به عن نفسه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. بقي أن يقال ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث أبي هريرة وغيره، إن الله خلق آدم على صورته، وأنتم تقولون إن الله تعالى له وجه لا يماثل أوجه المخلوقين، خلق آدم على صورته، نقول هذا لا يمكن أن يراد به ظاهره في إجماع المسلمين وإجماع العقلاء. نعم، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والسماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. نعم، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما ظنك برب العالمين؟ نعم، لا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلا. هل يمكن من هذا وصفه أن يكون على صورة آدم 60 ذراعا مثلا، ولا لا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. فاحتمال أن يراد بذلك التمثيل احتمال باطل، لا يمكن أبدا، وإنما المعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة اختارها، صورة الوجه الذي لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب. نعم، ترى باقي شوية يا أدلوهات، انتظر شوي. نعم، لماذا؟ لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام والتخصيص ما لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب، هذا وجه، وهذا الوجه السليم وماشي على القواعد اللغوية لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، ولأن الله تعالى أضاف إلى نفسه بيتا وناقة وروحا. ويمكن أن يقال إن مجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة. شو الدليل؟ الدليل ما ثبت به الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. هل يلزم من هذا أن يكون على نفس القمر ولا لا؟ لا، معلوم، لأنه قمر أكبر من أهل الجنة، يدخلون الجنة على طولهم 60 ذراعا، وعرضهم كما جاء في بعض الحديث 7 أذرع. هل يمكن أن يكون وجوههم مثل القمر مماثلة للقمر ليلة البدر؟ القمر كبير ولا لا؟ كبير جدا، كيف ما يمكن يكون مماثل لله؟ فهذا وجه آخر في تخريج الحديث، في تخريج الحديث، على أن بعض أهل العلم أوله بتأويل آخر، قال على صورته أي على صورة آدم، أي أن الله خلق آدم من أول أمره على هذه الصورة وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء. الإنسان بنو آدم يتدرجون في الإنشاء، أولى نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا آخر كذا، لكن آدم خلق هكذا من أوله، فالمعنى على صورته التي هو عليه من أول ما نشأ، من أول ما خلق. لكن الإمام أحمد أنكر هذا التأويل أن يجعل الضمير عائدا على آدم، وقال إن هذا تأويل الجهمية وليس بصحيح. نعم، لأنه يفقد الحديث معناه، يفقد معناه. ثم إنه يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير، ما هو؟ على صورة الرحمن. هذا اللفظ الاسم الظاهر مفسر للضمير، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. ولولا هذا التفسير، تفسير المضمر بهذا الاسم الظاهر، لكان قد يقال إن له وجها، قد يقال إن له وجها. تذن يا أبروها أننا نقول إن وجه الله عز وجل حقيقي ولا يماثل أوجه المخلوقين، ولا يرد علينا قوله خلق آدم على صورته لما علمتم من تخريجها. تمام، طيب، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الباب. ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على تقدير صحته يدل على أنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخر، الفوز بالجنة أو النجاة من النار. يقول المؤلف فيه مسألة، فيه مسألتان. نعم، نعم، اي نعم، قولهم وجه الله عليك هذا يعني جاه الله، يعني انهم يستشفعون بالله على الانسان، وهذا لا يجوز، لان الله تعالى اعظم من ان يكون شفيعا الى خلقه. فهم يقول جاه الله عليك يعني انني استشفع بجاه الله سبحانه وتعالى عليك.
طيب وجه الله، وجه الله
هم قصدهم هذا، يعني معناه اني اتوسل اليك بوجه الله. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا غاية المطالب، إلا غاية المطالب يعني الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وكذلك النجاة من النار. الثانية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام فيه وبينا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، نعم، على الوجه اللائق به. وقد سبق لنا أيضا أن صفات الذات تنقسم إلى معنوية وخبرية، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، والخبرية كالوجه واليدين، ولا يسمونها معنوية، لأننا لو قلنا إنها معنوية صرنا إلى ما صار إليه أهل التأويل، لأن هذا التأويل أو بالأصح أهل التحريف يقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة التي هي الفعل، لكنهم يسمونها صفات خبرية بمعنى أنه جاء بها الخبر. نعم. ونظير أسمائها أبعاض لنا، فاليد بالنسبة للإنسان بعض له، والوجه بالنسبة للإنسان بعض له، وكذلك الساق والقدم والعين، لكننا لا نقول هذا بالنسبة لله، ما نقول إن عينه بعض منه أو إن يده بعض منه أو ما أشبه ذلك، لاتفاق السلف على أن الله تعالى لا يوصف بما يدل على التجزئة والتبعض، لكن نقول نظيرها في التسمية في بالنسبة لنا أبعاض لنا، ولهذا ما نسميها معنوية، نسميها خبرية. نعم نعم. إيه نعم نعم، لأنه ورد أحاديث تدل على أن الرسول سأل بوجه الله ما شيئا سوى الجنة. هنا كقوله أعوذ بوجهك لما قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال الرسول أعوذ بوجهك، لا لا ما سأل، لأن هذا الوجه دائما يعبر به عن الذات، لكنه بكونه أشرف ما في الموصوف بالنسبة لنا فإنه يعبر به عن الذات. نعم. لا هذا عام عام، لكن قلت لكم إنه عام حتى أيضا بالنسبة لوجه الله، ما تقول مثلا اللهم أني أسألك بوجهك أن ترزقني سيارة أو أن ترزقني كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا على تقدير صحة الحديث، أما إذا لم يصح فأمر واضح. بلى.
يعني الذات
نعم.
الجسم.
نعم. الجسم ما نقول إن الله جسم. لا نثبته ولا ننفيه. إيه نعم نعم، هذا من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فلا يجوز إثباته ولا يجوز نفيه. أما الذات فهو يعبر به عن حقيقة الشيء.
يعني لو ما ورد.
لا لو ما ورد. وما ورد لأنها مقابل الصفات. نعم نعم. مناسبتهما لباب التوحيد أن فيهما تعظيما لله عز وجل، فمن سأل بالله أعطي ومن استعاذ به أعيذ، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ووجه الله واضح أنه من تعظيمه، تعظيم الوجه أن لا يسأل به إلا على المطالب. ها؟ نعم. ها؟ صفات الذات. يقول أول تنقسم الذات إلى فعلي إلى ذاتية وفعلية، ثم الذاتية خبرية ومعنوية. العلم والسمع والبصر. نعم. لأن صفات الذات هي التي لا ينفك الله عنها. كل صفة لازمة فهي من صفات الذات. وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي من صفات الفعل. ثم قال باب ما جاء في اللو. في اللو، لو قال لنا قائل كيف دخل ال على حرف، لأن لو حرف ولا اسم؟ حرف. وقد سبق لنا في أول كتاب النحو، وكلكم تعرفونه الصغار منكم والكبار، أن من علامات الأسماء الألف واللام. قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصر. كيف هنا لو حرف الاتفاق كيف دخل عليها أل؟ لأن المقصود بها اللفظ، يعني باب ما جاء في هذا اللفظ. ولذلك من علامات الاسم الإسناد، ومسند للاسم تمييز حصر، ومع ذلك يصح أن تسند إلى الحروف الخبر، فتقول من حرف جر. كيف تعرف من الآن؟ مبتدأ، لأن المقصود بها اللفظ. إذن في اللو أي في هذا اللفظ، وهو كلمة لو. والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة، باب ما جاء في اللو، ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه، انتبه لها، لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول تستعمل في الاعتراض على الشر، ثانيا يا حيدر تستعمل في الاعتراض على القدر، يا ولد اللي يذكر اسمه بهالمسجلات. نعم طيب. ثالثا تستعمل في التحسر والندم، رابعا تستعمل في التمني، والخامس في الخبر المجرد. فأقسامه الآن خمسة، ولهذا المؤلف رحمه الله ما جزم بأي حكم من الأحكام. نعم كم الأقسام يا أخانا؟ لا ترك الاسم. وللتمني وللتحسر والندم وللتمني والخبر المحض. طيب تمام. إذا كانت في الاعتراض على القدر على الشرع فلا شك أنها محرمة، ومنه قوله تعالى لو أطاعونا ما قتل. يقول المنافقون في إخوانهم لو أطاعونا ما قتل في أحد، في أحد خرج الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق تخلف عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين بنحو ثلثي الجيش، أقصد بنحو ثلث الجيش، ثلث الجيش. وحصل ما حصل كما تعرفون في غزوة أحد، استشهد من المسلمين كم؟ 70 رجلا. هؤلاء المنافقون وجدوا شيئا يعترضون به على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، يعني فرأينا خير من شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أطاعنا هؤلاء فقتلوا. ولا شك أن هذا محرم، وربما يصل إلى درجة الكفر. الثاني أن يراد بها الاعتراض على القدر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعترضون بذلك على قدر الله. وهذا وإن كان صريحا لكن يشم منه الرائحة، يعني لو أنهم بقوا ما قتل، طيب وأين نحن من قدر الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور، وهم إن كانوا هنا فإنهم لن ينجوا من الموت كما سيأتي شرحه إن شاء الله في الكتاب. الثالث أي ما في شك من المحاضر، الثالث أن يقصد بها الندم، تقول للندم والتحسر، فهذا أيضا محرم، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنك منهي عنه، كل شيء يفتح الندم فإنك منهي عنه، لأن الله يريد منا أن نكون دائما في انشراح وفي انبساط، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا. نعم لكن عدم الندم يكون انشراحا وانبساطا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عرفت؟ الإنسان يحرص على ينفعه ويفعل، ثم تكون الأمور على خلاف ما أراد. مثاله؟
نعم.
وش مثاله؟
مثاله لو أراد أن سافر ثم ما سافر، قال لو سافرت لكانت
لا. لا، رجل شرع في غيب الألفية، نعم، وتعب وقال لو علمت بصعوبتها نعم لغيبت الدرة، يصلح ها؟ أو ما في ندم؟ طيب، رجل حرص على أنه يشتري هذا الشيء يظن أن فيه ربح، ولكنه أخلف وصار فيه خسران، فقال لو أني ما شريت وما حصل لي خسارة، وش يكون؟ هذا تحسر ندم، وهذا يقع كثيرا، وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع أن تستعمل في التمني، وإذا كانت تستعمل في التمني فهي على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. طيب، جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الأربعة، قال أحدهم لو أن لي مال فلان لعنيت فيه عمل فلان. نعم، هذا تمني إيش؟ خير. والثاني تمنى أن عنده مال فلان الذي ينفقه في غير مرضات الله، هذا تمنى شرا. ومثل أن يقول قائل لو حصل لي أن أقامر، يعني تمنى أن يقامر، يكون هذا تمني شر. فالمهم أنها إذا وقعت في التمني فهي بحسب ما يتمناه، إن تمنى خيرا فخير وإن تمنى شرا فشر. الخامس الخبر المحض، يعني يقصد بها الخبر المحض فقط، مثل أن تقول لو زرتني لأكرمتك، لو زرتني لأكرمتك، لو حملت هذا الثقيل لتعبت، لو حضرت إلى الدرس لاستفدت. شو في هذا؟ هذا جائز؟ ما في شيء جائز، لا شيء فيه. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معكم؟ اختلفوا فيه، فبعضهم قال إن هذا خبر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل. وبعضهم يقول إن هذا من باب التمني، كأنه يقول ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. نعم، وأيهما أقرب؟ الظاهر لي أنا أنه الخبر، ولكم أن تختاروا ما شئت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمنى شيئا قدر الله خلافه، لكن الظاهر أنه خبر أخبر أنه من أجل ما رأى من أصحابه من التلكؤ في التحلل، قال لو أني فعلت كذا، لو أني استقبلت من أمدي الثلاث ما سقت الهدي. وعلى كل حال، الآن الأقسام التي عندنا في اللو خمسة: أن تقع في معارضة الشر، في معارضة القدر، في الندم والتحسر، في التمني، في الخبر المحض. نعم، وهذه الأحكام لهذه الأقسام الخمسة معلومة بتتبع نصوص الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله أطلق الترجمة وقال باب ما جاء في اللو. نعم، اللو. إذن عندنا الآن كلمة اللو، إدخال التعريف عليها. لأن المقصود لفظها. نعم. وقول الله تعالى يعني وباب قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. الضمير يعود على من؟ على المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، والمراد ما قتل بعضنا، ولهم ما قتلوا، لأن المقتول هل يقول؟ لا يقول. قال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه؟ لا بينه. يقولون هذا المخفى، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لو هذه امتناعية، وأين فعل الشرط فيها؟ كان جواب الشرط ما قتلنا. ما قتلنا لماذا لم يقترن باللام؟ لأنه منفي بما، وقد سبق لنا أنه إذا كان منفيا بما فالأفصح عدم اقترانه باللام. تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، أفصح من أن تقول لو جاء زيد لما جاء عمرو، أفصح. نعم. وإن كان قد يقع أو قد يرد على وجه قليل كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، لما، وكان عليها نقول ما افترقنا. طيب هنا في الآية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، ولم يقل لما قتلنا. طيب ها هنا المشار إليه ايش؟ أي مكان؟ أحد. نعم ما قتلنا ها هنا. أجاب الله ردا على قولهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولا يمكن أن يتخلفوا. لو هم في البيوت لا بد أن يخرجوا إلى مضاجعهم. طيب قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، من أي أقسام لو؟ أو الشرع؟ على الشرع. نعم لأنهم هم عتبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل حيث خرج بدون موافقتهم، وقالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا. ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر، يعني لو كان لنا من الأمر شيء في حسن التدبير والرأي ما خرجنا فنقتل. ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. تؤيد أن تكون شرعية. إيه نعم، لأن الابتلاء ما في القلوب باعتبار غضب الشرع. نعم. إيه نعم، لكن هما قلنا إنهم يتظاهرون بالإسلام، فالمعنى ما قتلنا أي ما قتل بعضنا. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل، هذا قدري اعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم، وقوله وقعدوا ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ هل هي جملة حالية أو معطوفة على قال؟ فيكون هنا إن قلنا إن معطوفة على قال فقد وصف هؤلاء بأمرين: الاعتراض على القدر والجبن عن تنفيذ الشرع، الجبن عن الجهاد. الاعتراض على القدر بماذا؟ بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، والجبن عن الجهاد بقولهم بقوله وقعدوا، فهم جبناء عن الفعل وهم معترضون على القدر. وإن قلنا إن الواو للحال وأن الجملة على تقدير قدر، أي لو الذين قالوا لإخوانهم وقد قعدوا، يعني والحال أنهم قد قعدوا، سيكون الجملة في محل نصب على الحال، ويكون أيضا فيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، حيث قالوا هذا القول مع قعودهم، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس، لكن ليس فيهم خير، ما فيهم إلا الاعتراض والتنكيت على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. وقولها الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، من يعني بهم يا رشيد؟
ما
أفيد. إخوانهم المنافقين؟
هم يعني المؤمنين
إنه يطهرهم بالإسلام. نعم، كلمة لإخوانهم قال بعض المفسرين لإخوانهم في النسب، لإخوانهم في النسب وليس إخوانا لهم في الدين. وقال آخرون لإخوانهم في الدين ظاهرا، لأن المنافقين يتظاهرون في الإسلام، فيكون معنى وقالوا لإخوانهم في الدين ظاهرا. نعم، ولو قال قائل إنه شامل للأمرين لكان ذلك صحيح، لأن من المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله من هو أخ لهم في النسب من بني عمهم، ومن هو أخ لهم في الإسلام ظاهرا. نعم، واضح؟ طيب، وقول لو أطاعونا ما قتلوا، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، ولهذا رد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وأنتم قاعدين هل تستطيعون أن تدعوا عن أنفسكم الموت؟ لا. شوف الآية مع الآية اللي قبلها تدل على أنه لا فرار من قدر الله، وأن الإنسان مهما كان فإنه محكوم بقدر الله تعالى، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشريعة الله. ومناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهرة جدا، لأن فيه الاعتراض، لأن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على قدر الله عز وجل فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. نعم، والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح وينشرح صدرك إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكنت تمشي مع القضاء والقدر، يكون لك أجنحة لكنها تميل حيث مال بها القدر. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم يا أحد الله، قال رسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لماذا؟ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وجرب نفسك ثم اعلم أنه مهما كان فإن الأمر سيكون على ما كان، فهمت؟ مهما كان الأمر، لا تقول والله، يعني مثل واحد خرج في سفر فأصيب بحادث، لا تقول لو أني ما خرجت في هذا السفر ما أصبت بالحادث، هذا صحيح، لكن لا بد أن تخرج ولا بد أن تصاب. لماذا؟ لأن هذا مقدر لا بد منه. تزوج إنسان بامرأة فوجدها امرأة شوهاء، شوهاء المنظر، سيئة المنظر، فقال لو أني ما تزوجت هذه سلمت من شرها. وش نقول؟ ما يمكن. لا، أن صحيح لو ما تزوجتها سلمت منها، لكن لا يمكن أن لا تتزوجها، لا بد أن تتزوجها. فإذا علمت ذلك هان عليك الأمر، وأنه لابد أن يسير الإنسان هكذا. فيه رجل كان عنده أطفال في البيت، فشد طفلة منهم فوطئت على فم الخزان وعليه الغطاء، وطئت على طرف الغطاء فانهصر الغطاء حتى سقطت في الخزان وماتت. كان زاد لو انه ما راحت للخزان وش تذهب الخزان؟ نعم، وش يمكن هذا؟ طيب هي لو ما راحت سلمت، لكن لا يمكن الا ان تروح وتقع. فاذا علمت بهذا وايقنت انه مهما عملت من الاعمال لابد ان تكون تجد الامور على ما كانت عليه، حانت عليك الامور. ما بقي عليك الان الا ان ترضى بالله عز وجل ربا، وتستسلم القضاء والقدر، نعم، وتكون من خيار من اصيب بالقدر. لان احنا ذكرنا ان المصائب ينقسم الناس فيها الى اربعه اقسام، او على الاصح لهم اربع حالات. ها عدنا عليه، والشكر. عرفت كم حالة للإنسان عند المصيبة؟ كأنها غير مصيبة، لأنه راض تماما بالقضاء والقدر. الفرق بينه وبين الصبر ظاهر. ولهذا الصحيح أن الرضا ليس بواجب بل مستحب، والصبر واجب، والسخط محرم. الشكر كيف يكون شكر؟ إنسان أصيب بمصيبة ويشكر الله؟ ها؟ يشكر الله كيف؟ يشكر على إيش؟ أي إما أن يشكر الله على أن هذه مصيبة أهون من أعظم منها، أو يشكر الله على أنها مصيبة يصل بها إلى درجات الكمال، ولا لا؟ ولهذا أصيبت رابعة العدوية في أصبعها فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. نعم، يعني الإنسان إذا تذكر ما أعد الله له على هذه المصيبة شكر الله، لكن وين اللي يصل إلى هذا؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين الشاكرين. نعم، قال ما يتعلق بفعل الله وخلق الله هذا هو الربوبية. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح أي الصحيحين؟ المؤلف دائما يطلق في الصحيح وهو في مسلم هذا الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة هذه، احرص. الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في أمور دينك أو أمور دنياك. والإنسان لا يخلو من ثلاث أحوال، إما نافع، يعني العمل اللي يعمله الإنسان إما نافع أو ضار، أو لا نافع ولا ضار، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، الضار على كل حال محذر منه، والنافع مأمور به، وما لا ينفع ولا يضر، نعم، لا فيه أمر ولا نهي، لكن العاقل يشح بوقته وعمره أن يبذله فيما لا نفع فيه ولا ضرر. ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ما فيه نفع أو ضرر، وحينئذ يأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أعرفتم الآن؟ فالأفعال التي يفعلها العبد لا تخلو من ثلاث حالات، إما نافع أو ضرر، أو لا نافع ولا ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك. طيب وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ما ينفع، فما كان أكثر استيعابا لهذا الوصف فهو أولى، يعني ما كان أنفع فهو أولى. فإذا اجتمع عندك أمران أحدهما أنفع من الآخر فأيهما تأخذ؟ فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالأنفع. إذا قال لك قائل أين الدليل، نقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفع. لو قال هذا ما في، ما قال احرص على أنفع الأشياء، قلنا إن الحكم إذا علق على وصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف، فكلما يقوى فيه النفس كان الحرص عليه أولى وأكثر، أولى وأكثر. احرص على ما ينفعك. طيب حرصت على ما ينفعني، هل أعتمد على نفسي؟ لا، ولهذا قال واستعن بالله، وهذا أمر مهم، لا يمكن أن تنال مقصودك إلا بالاستعانة بالله. الصحيح أي صحيح مسلم هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. المؤلف رحمه الله حذف منه جملة وأتى بما هو مقصود ومناسب للباب. الجملة التي حذف منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولنشرح لأنه مهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فخير هنا اسم تفضيل وأحب هنا اسم تفضيل. والمؤمن القوي أي فيما يقتضيه إيمانه، في إيمانه وما يقتضيه. المؤمن القوي في إيمانه وما يقتضيه، أما في إيمانه فهو ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه الشك، وأما ما يقتضيه الإيمان فهو العمل الصالح من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك. عرفتم؟ وهل يدخل في ذلك قوي البدن أم لا؟ لا، إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد في إيمانه أو ما يقتضيه إيمانه. أما مجرد قوة البدن فإنها لا شك نعمة من الله عز وجل، فتدخل في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إن استعمل الإنسان هذه القوة في طاعة الله صارت نعمة، وإن استعملها في غير ذلك صارت نقمة. لكن هذه الجملة من الحديث مكتوبة على أبواب الملاعب، ملاعب الكرة، يقولون أنت كروي فأنت قوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نقول ليس هكذا يقول يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمن القوي الوصف هنا قوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن. إذن القوي في إيمانه وما يقتضيه ذلك الإيمان، هذا المراد القوي. أما قوة البدن فكما قلت هي من النعم التي إن استعملت في الخير فهي خير، وإن استعملت في الشر فهي شر. وقوله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير في تأثيره وفي آثاره، وأحب إلى الله هذا بالنسبة لثوابه، فهو خير لأنه يجدي وينفع ويقتدى به، وأحب إلى الله هذا باعتبار الثواب. من المؤمن الضعيف، الضعيف في إيش؟ في إيمانه أو فيما يقتضيه إيمانه، لا في بدنه، فقد يكون رجلا ضعيفا في البدن لكنه قوي في الإيمان، وما أكثر هؤلاء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما علمه الله لما كان هذا قد يغض من قيمة المؤمن قال: وفي كل خير، في كل خير. وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف. قال: وفي كل خير. قد يقول قائل: إن الخيرية في كل منهما معلومة من قوله خير وأحب إلى الله، لأن الأصل في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف، أليس كذلك؟ وجواب على هذا أن يقال إن هذا هو الأصل، لكن قد يخرج هذا عن الأصل، كما في قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم. هذه واحدة. ثانيا، أنه حتى وإن علم فإن الإنسان إذا سمع مثل هذه الجملة خير وأحب الله صار في نفسه انتقاص بالنسبة لمن؟ للمؤمن المفضل عليه. فإذا قال وفي كل خير رفع من شأنه، أليس كذلك؟ ونظير هذا تماما قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يظن إن هؤلاء في رتبة نازلة جدا، فقال: وكلا وعد الله الحسنى. قال: وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك. اتصال الجملة هذه بالجملة التي قبلها ظاهرة جدا، لأن القوة منها الحرص على ما ينفع. قال: احرص على ما ينفعك. ما معنى احرص؟ أي ابذل الجهد بقدر ما تستطيع على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة، كل الأقسام الثلاثة، يعني ما ينفع في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة. طيب، لا في الدنيا فقط، لكن ما يضر الآخرة. ما يحرص، ما يحرص على أنه يأكل ويشبع. دعنا، هو الإنسان قد يأكل بمقتضى الطبيعة أو بمقتضى التشهي والتلذذ، وقد يأكل ليستعين بها على طاعة الله، وقد يأكل ليحمي جسمه من التلف لأنه مأمور بحفظه. المهم، إذا خلى من النية وأكل بمقتضى الطبيعة أو بمجرد الشهر، نعم، على كل حال نقول: على ما ينفعك في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط، أو في الدنيا والآخرة، لكن الأول يجب أن يقيد. بماذا؟ بشرط أن لا يضر في الآخرة. وقول احرص على ما ينفعك، ما اسم موصول، موصول بفعل هو ينفع، والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعل، كأنه قال احرص على النافع. وإنما قلت ذلك لأجل أن أتدرج إلى أن نقول إنه إذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بالحرص على النافع، فمعنى ذلك أننا نقدم الأنفع على النافع، ولا لا؟ فإذا اجتمع عندنا عملا أحدهما نافع والثاني أنفع، فماذا نقدم؟ نقدم الأنفع، لأن الزيادة على النافع هي نافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة. هذه الزيادة نفع لا بد أن نحرص عليها، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الحكم إذا علق على وصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه من ذلك الوصف. فمثلا إذا قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من زاد في الفسق إليك أكره، أليس كذلك؟ طيب، إذن نأخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أننا نقدم الأنفع على النافع من وجهين. الوجه الأول أن في الأنفع اشتمالا على النفع وزيادة، هذه زيادة من قسم النافع فنأخذ بها. ثانيا أن الحكم إذا علق الوصف كان تأكد الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. طيب، إذن احرص على ما ينفعك، يقابل الذي ينفع يقابله شيئا ما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، لأن الأمور بحسب الصبر والتقسيم إما نافعة أو ضارة أو لا نفع فيها ولا ضرر. وقد يقول قائل وهناك قسم رابع ما يكون فيه نفع وضرر فينظر. على كل حال الذي فيه ضرر هذا الحديث يدل على البعد عنه، هذا الحديث يدل على وجوب البعد عنه. وجه ذلك لأن البعد عن الضار نفع، البعد عن الضار نفع، فيدخل في قوله احرص على ما ينفعك، فإن بعد الإنسان عما يضره لا شك أن هذا انتفاع وسلامة، والسلامة غنيمة كما يقولون، فإذا سلم مما يضره فقد غنم. وعلى هذا فنقول إن الإنسان مأمور بأن يبتعد عما يضره. طيب، ما لا نفع فيه ولا ضرر؟ نقول لا تحرص عليه، لا تحرص عليه، ولكن هل لك أن تفعله؟ نقول هو من قسم المباح، وما كان من قسم المباح فإنه على حسب ما يوصل إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان هذا العمل ما فيه لا نفع ولا ضرر، والغالب أن هذا يذكر على سبيل التقسيم والصبر، وإلا فإن الغالب أن الأمر لا يخلو من نفع أو ضرر إما لذاته وإما لغيره. حديثنا العام قد يكون ما في يعني لا نفع به ولا ضرر، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث من أجل إدخال السرور على غيره، وش يكون؟ يكون ما فيه نفع ولا لا؟ وقد يتحدث لئلا ينسب إلى الانزواء والانطواء وما يسمونه الناس بالكل. نعم، هذا أيضا فيه مصلحة، يدفع عن نفسه التهمة ويوجب أن الناس يضربون عليه ويتجاسرون عليه. نعم، الحاصل أن الغالب أنك لا تجد شيئا من الأمور من الحوادث ليس فيه خير ولا ليس فيه نفع ولا ضرر إما ذاتي أو عارض، الغالب أنك ما تجد، لكن لأجل تمام التقسيم نقسم هكذا. لا يقال ان الاصل فيه ان الاولى عدم فعله لانه ضاعت وقت، اقل ما فيه وضاعت وقت. نعم، طيب، واستعن بالله. شف الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص واستعن، والواو تقتضي الجمع، ولم يقل احرص ثم استعن، بل قال احرص واستعن لتكون الاستعانه مقرونه بالحرص. ولاحظ ان الحرص سابق على الفعل ولا بعده؟ الحرص احرص على ينفع افعله، فالاستعانة إذن لا بد أن تكون مقارنة للفعل من أوله، من أوله، يعني اجعل أمرك كل أفعالك التي تفعلها كلها اجعلها مقرونة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة هي طلب العون إما بالفعل وإما بالحال، إما بالفعل وإما بالحال، يعني طلبها إما باللسان المقال، بعبارة أصح الاستعانة طلب العون إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال مثل أن تقول اللهم أعني، أو عندما تشفع في الفعل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشفع، هذه استعانة بلسان المقال. بلسان الحال أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل في أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. وهكذا الواقع، الإنسان إذا لم يعنه الله عز وجل ما تمكن من أن يفعل. فإذا نقول استعن بالله بلسان الحال أو المقال أو بهما جميعا، لا هذه أو هذه، وعلى كل حال من استعان بلسان المقال فالغالب أنه يكون مستعينا بلسان الحال. طيب قلنا إن الفائدة من قوله واستعن بالواو، الفائدة من ذلك أن تكون الاستعانة مقارنة للحرص، الحرص نعم. وقول استعن بالله، لو أن هذا الفعل يحتاج إلى استعانة بالخلق، واستعنت أخاك قلت يا أخي تعال شل معي، مثل ما قال الله أحمد تعالى خلوا أثنين ثلاثة يروحوا معي يشلون الكتب، جائز؟ طيب استعن بالله، استعانة المخلوق بالمخلوق، يكون المخلوق كعضو من أعضائه، يكون المخلوق كعضو من أعضائه، نعم. كما أنك إذا عجزت أن تحمل هذا الشيء بيد واحدة تستعين بالأخرى، فاستعانتك بالمخلوق لا تشعر أنها كاستعانتك بالخالق أبدا، وإنما تشعر بأن هذه الاستعانة أو هذه المعونة كمعونة بعضك لبعضك، فليس استعانة تشعر بأنها فوق قدرتك وطاقتك. وعلى هذا فنقول إنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله، لأنك إنما تستعين بالإنسان كأنه عضو من أعضائك، وأنه سبب لهذا الأمر، وأنه